بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمه واسعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصلاة، باب النعاس في الصلاة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. وقال: حدثنا زياد بن أيوب وهارون ابن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، هذه حمنة بنت جحش تصلي، فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلي ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد: فقال: ما هذا؟ فقالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به. فقال: حلوه. فقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فطر فليقعد.
هذا في من قام يصلي بالليل فغلبه النعاس، فإذا قام يصلي بالليل فغلبه النعاس فليرقد حتى يأخذ قسطا من النوم ليستطيع بعد ذلك أن يصلي وهو حاضر القلب. هذا طبعا في من يقوم من الليل فيصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، فأحيانا قد يكون متعبا أو يكون مرهقا فينعس فلا يدري يقرأ أو يتكلم، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أن يرقد حتى يذهب نعاسه ثم يقوم فيتم صلاته. ومن خلال هذه الأحاديث استنبط العلماء قاعدة، ألا وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن النظر إلى ذات العبادة من جهة أدائها على وجهها الصحيح من خشوع وتدبر وتفكر، هذا يقدم على النظر إلى زمن العبادة أو مكان العبادة إن كان فاضلا. مثال زمن العبادة، أن ذات العبادة مقدم على زمن العبادة، مثال ذلك ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو أنه إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، استثقله ولم يتدبره فلم يدر ما يقول فليضجع، يعني نم. وإن كان هذا الزمن فاضل وهو الثلث الآخر من الليل، وقت التنزل الإلهي، إيقاع الصلاة في هذا الزمن، لا شك أن هذا أمر طيب. ولكن إذا كان هذا يتعارض مع ذات العبادة، إذا كان هذا يتعارض مع ذات العبادة والخشوع، وأن الإنسان إذا صلى في هذا الزمن فإنه لا يدري هل يقرأ أو يسب نفسه أو كذا، يبقى نقول يضجع حتى يذهب هذا النعاس ويؤدي الصلاة ولو بعد هذا الزمن الفاضل وهو الثلث الأخير، لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانه. ومثال تقديم ذات العبادة ذات العبادة على مكانها الفاضل صلاة ركعتي الطواف خلف المقام في وقت الزحام. فإيقاع ركعتي الطواف خلف المقام هذا هو السنة وهذا هو مكانها الفاضل، لكن إذا كان هذا يتعارض مع ذات العبادة والخشوع فيها نظرا لشدة الزحام، فإن صحن الكعبة قد يمتلئ كثيرا بحيث الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في هذا المكان الفاضل، وإذا وقف يصلي ربما اجتاله الناس هنا وهناك، فماذا يصنع؟ نقول تأخر عن هذا المكان رغم أن هذا المكان فاضل، تأخر عن هذا المكان وصلي حيث تستطيع أداء الصلاة من غير ذهاب خشوع، فيكون النظر هنا إلى ذات العبادة مقدما على النظر إلى زمانها أو مكانها. مثال ذلك أيضا صلاة الحاقن أو صلاة من يحتاج إلى مدافعة أخبثين، فإذا كان إذا صلى مع الناس جماعة في وقتها احتاج إلى مدافعة أخبثين بول أو غائط ويبقى صلاة كلها مشغولا بمدافعة الأخبثين، نقول لا، اذهب فاقض حاجتك ثم تعال بعد ذلك إلى الصلاة، ولو أنه ذهب في الركعة الأولى أو ذهب تكبيرة الإحرام وذهبت الركعة الأولى الثانية، لو افترضنا أنك ما أدركت الجماعة يعني واحد تأخر في الخلاء بحيث أنه لا يدرك الجماعة إذا قام من النوم ولابد من دخول الخلاء، نقول إذن ذات العبادة مقدم على مكانها أو زمنها. فهذه قاعدة مهمة جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجد حبلا ممدودا بين الساريتين، لما دخل المسجد وجد حبلا ممدودا يعني مربوطا بين الساريتين، فقال صلى الله عليه وسلم لمن هذا؟ ما قصة هذا الحبل؟ فقال يا رسول الله هذه حمنة بنت جحش، فإذا أعيت تعلقت به، فقال صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أصاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ فقال لي زينب. ولعل هذا محمول على قصتين، يعني أن هذا الحبل مرة كان لحملة بنت جحش ومرة كان لزينب، تصلي فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به، فقال حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو قتر فليقعد أو فطر فليقعد، ولا يواصل الواحد الصلاة بهذه الطريقة. طبعا هذا لما كان الصحابة على نشاط عظيم في العبادة والطاعة، فكانت زينب تجعل الحبل بحيث إذا كسلت تعلقت بالحبل حتى تنشط على الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ليصلي أحدكم نشاطه ثم يرقد إذا غلبه النعاس ثم يقوم فيواصل بعد ذلك، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم ثم ينام ثم يقوم يصلي. فهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم ينشطون هذا النشاط، أما نحن الآن فنحن ننام ملء جفوننا، لم يعد أحدنا يقوم يصلي حتى يغلبه النعاس، وإنما نحن نائمون. فإذا أذن للفجر وقام أحدنا صلاة الفجر هذا هو قيام الليل بالنسبة لنا. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من نام عن حزبه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حاء، وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب ابن عبد القاري قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
يعني هذا في قضاء الصلاة، إذا نام من عن حزبه بالليل وكان معتادا له فإنه يصليه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، وبعد ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني بعد طلوع الشمس، أي لا يصليه بعد الفجر مباشرة، ولكن هذا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فإنه يصلي حزبه إلى صلاة الظهر. وجاء في حديث أخرى أنه يشفع صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه بالليل صلى 12 ركعة بدلا من 11 ركعة صلى 12 ركعة. فالإنسان يشفع عادته، إن كان معتاد أن يصلي 11 ركعة صلى 12 ركعة، إن كان معتاد أن يصلي 5 صلى 6، إن كان معتاد أن يصلي 3 صلى 4، يصلي ركعتين ثم ركعتين، يشفع وتره الذي اعتاد.
قال رحمه الله:
بالنسبة لحزب الليل ما ينتهي بالظهر، يعني ما يصلي بعد الظهر بالنسبة لحزب الليل، ما يصلي بعد الظهر، ما يصلي بعد الظهر. نعم.
قال رحمه الله: باب من نوى القيام فنام. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر حريص، فمن حرص على الطاعة وعلى أدائها واعتاد ذلك، فإذا حصل له طارئ أو شاغل كتب الله سبحانه وتعالى له أجر ذلك بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة، لقوله: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما، ما كان يفعله صحيحا مقيما. فلو إنسان يعتاد قيام الليل ثم نام بعض الليالي، نام بعض الليالي، فإنه يكتب له بإذن الله أجر قيام هذه الليلة. أو مرض، فإذا الإنسان قد يطرأ له مرض يمنعه من أداء العبادة المعتادة، حينئذ يكتب له بإذن الله. أو سفر أو انشغالة معينة، فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان وصل إلى درجة من الكبر لا يستطيع أن يقوم معه الليل أو يصوم معه النهار الذي اعتاده، فإن أجره يجري عليه، فإن أجره يجري عليه. إنسان يعتاد صيام الاثنين والخميس فبلغ مثلا 60 سنة أو 70 سنة ولم يعد يقدر على ذلك، يكتب له صيام الاثنين والخميس إلى أن يموت. لو بقي 15 سنة يكتب له ذلك، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتاد العبد ذلك كتب له، وهذا من ثمرات اعتياد العبادة والطاعة والمواظبة عليها، أن الأجر يجري على الإنسان طالما أنه كان معتادا ذلك. ولهذا لابد أن يكون الإنسان عمل ولو كان قليلا يعتاده أن يكون عمل. ولهذا كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه. ليه؟ لأن الديمومة ينتفع بها الإنسان إذا طرأ له طارئ، إذا طرأ له طارئ أن أجرها يجري عليه بإذن الله تبارك وتعالى. إنسان يعتاد النفقة على الفقراء والمساكين كل شهر مثلا، يجعل مبلغا من المال، ثم طرأ له حاجة فلم يعد يقدر على النفقة المعتادة، يكتب له أجر هذه النفقة، يكتب له أجر هذه النفقة المعتادة. ليه؟ لأنه اعتاد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم.
قال رحمه الله: باب أي الليل أفضل. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال رحمه الله: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا هناد عن أبي الأحوص وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. وقال: حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حزيفة عن حزيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وقال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الهقل بن زياد السكسكي قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال: سلني، فقلت: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال: وكان الحسن يقول: قيام الليل. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى: وكذلك تتجافى جنوبهم.
نعم. فمن كل الليل تجوز صلاة الليل، فلو صلى قيام الليل بعد صلاة العشاء جاز له ذلك، ولو جعل ذلك في السحر جاز له، ولو جعل ذلك قبل صلاة الفجر جاز له، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره. فكل الليل محل لصلاة الليل، لكن أفضل الليل ما كان في الثلث الآخر منه، لأنه وقت التنزل الإلهي. لكن هذه الأفضلية، يعني هذا الوقت المفضول وهو أول الليل بعد العشاء، ينقلب فاضلا في حق من لا يقدر على القيام في الزمن الفاضل وهو الثلث الآخر من الليل. فلو افترضنا أن رجلا لا يستطيع أن هو يقوم في الثلث الآخر من الليل، وحاول ذلك ولكنه لا يستطيع، فنقول حينئذ يكون أول الليل بالنسبة لهذا أفضل. ليه؟ لأنه يؤدي العبادة في هذا، إنما لو أخرها ما قام. فينقلب هذا المفضول فاضلا، وقد تنقلب العبادة المفضولة فاضلة إذا زمنا ومكانا، إذا كان هذا يتعلق به مصلحة إيه؟ مصلحة أرجح، فقد ينقلب المفضول فضلا. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم. هذا جعل الكعبة على قواعد إبراهيم هذا أفضل، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى شيء من الفتنة، فيكون بقاء الكعبة على هذه الصفة التي عليها الآن أفضل من جعلها على قواعد إبراهيم. لهذا قاعد العلماء قاعدة، ألا وهي انقلاب المفضول فاضلا إذا تعلق بذلك إيه أمر أفضل. وهذا له نظائر كثيرة في الشارع، من ذلك الصلاة بالليل. فلو كان تأخير الصلاة إلى آخر الليل يؤدي إلى إضاعتها، يبقى إيقاع الصلاة في أول الليل أفضل من تأخير ذلك إلى آخر الليل. مثال ذلك مثلا أيضا أداء الرواتب في البيت. لو كان تأخير الرواتب إلى البيت سببا في إضاعتها ونسيانها، فإن أداء هذه الصلوات والسنن في المسجد أفضل من البيت، مع أن الأصل أن البيت أفضل، كما جاء عند البخاري أن أفضل صلاة الرجل ما كان في البيت إلا المكتوبة. لكن لو كنت أنا عاجزا أو لست بنشيط أو يغلب علي النسيان أو الانشغال إذا خرجت من المسجد أصليها في البيت، فنقول خلاص أوقع هذه الصلاة في المسجد وهذا أفضل لك. يبقى انقلب المفضول فاضلا لعلة. فهذه القاعدة لها نظائر كثيرة جدا في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح ابن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود: رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة، ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. قال رحمه الله: باب صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال رحمه الله باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الوالدي اسمه هرمز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. وقال حدثنا أبو حصين ابن يحيى الرازي قال حدثنا أصباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا ولا لعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه الصورة ومن هذه الصورة. قال كلام طيب يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كآي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. قال أبو داود ورواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في صورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي. وقال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.
يعني هذا ما يتعلق بصفة القراءة بالليل، هل يرفع صوته بالقراءة أم يخفض صوته، هل يرفع أو يخفض؟ النظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الوسط خير، أن الوسط خير في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع قراءة الصحابة، ف فيقول صلى الله عليه وسلم لقد أذكرني هذا آية كذا في سورة كذا، وما هذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. لكن هذا الصوت يكون صوتا وسطا، يكون صوتا وسطا، فلو أن الإنسان أسمع نفسه كهذا المستوى مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا لا بأس به، لا أنه يرفع صوته كمن يصلي إماما بجماعة، وإنما يسمع نفسه بحيث أيضا لو كان قريب منه فإنه يسمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا، سمع قراءة الصحابة رضي الله عنهم. فيجوز رفع الصوت قليلا ليسمع نفسه. هذه صفة القراءة بالليل، صفة القراءة بالليل. طيب لو كان عنده نائم وهذا النائم يتأذى بهذا الرفع، فحينئذ نقول يخفض صوته، إذا كان يتأذى برفع يخفض صوته. فإن قال أرفع ليقوم، نقول لا يلزم الإنسان أن تقوم ساعة أو ساعتين أو كذا، لا يلزم الإنسان أن يقوم مثل قيامك، لكن إذا كنت ترفع صوتك ليقوم هذا يوتر فنعم، كما جاء في الصحيح أن عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فإذا يعني أراد أن يوتر أو كذا أو قدني لأوتر، أي قدني لأوتر. فإذا كان فوت حزبه فلا بأس أن يرفع صوته ليقوم، أما أن يقوم بالليل الطويل ثم يرفع صوته ليقلق من حوله لا يلزم الإنسان بهذا. نعم، هذه صفة القراءة بالليل، فيكون وسطا في القراءة بين رفع الصوت وخفضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول ابن عباس كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. نعم، كأي من آية
قال الحافظ رحمه الله في الفتح، قال قال الإسماعيلي رحمه الله النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن يكون على قسمين، أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في السهو إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأما الثاني فداخل في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همز. قلت أي الحافظ وقد تقدم توجيه هذا. نعم القراءة شيخنا كيف تكون قراءة الضم ننسها؟ قال الحافظ قلت وقد تقدم توجيه هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة، وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ مطلقا، وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين، أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه، والآخر أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور قولان؟ فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا. وزعم بعض الأصوليين وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلا وإنما يقع منه صورته.
قال بعض الصوفية بيعرف أن الكلام غلط. نعم.
إذا ما يأتي منه خير.
قال عياض لم يقل به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإصفرايني وهو قول ضعيف،
وفي الحديث أيضا جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصله من جهته خير وأن لم يقصد المحصول منه ذلك. واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ونسيان القرآن من أعظم المصائب. واحتجوا أيضا بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعا: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من صورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها، وفي إسناده ضعف. وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسلا نحوه ولفظه أعظم من حامل القرآن وتاركه. ومن طريق أبي العالية موقوفا: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه، وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح: في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهون ويقولون فيه قولا شديدا. ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم، وفي إسناده أيضا مقال. وقد قال به من الشافعية أبو المكارم والروياني، واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظ، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك، فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن. ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. وقد تقدم شرحه
رحمه تعالى مسألتان. المسألة الأولى نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أذكرني هذا، كأي من آية أذكرنيها فلان، فدل هذا على نسيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الأولى نسيان رسول الله للقرآن لبعض آية. المسألة الثانية نسيان المرء لما حفظ من القرآن. أما المسألة الأولى فهل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بعض آية القرآن أم لا، فكما مر معكم أن بعض الأصوليين وبعض الصوفية قالوا بأن النبي لا ينسى أصلا، وهذا طبعا مبني عندهم على الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معارض لصريح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند البخاري: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. وهذا النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم جار على طبيعته الإنسانية، لأن الرسول ليس ربا ولا إلها، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينسى النبي، أن ينسى النبي في القرآن، أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من الأمور. هذا كله لإظهار بشريته حتى لا يغلو فيه أحد من الناس. ولكن بعض الناس غال في هذا، كان يقول: النبي لا ينسى، النبي ليس له ظل، بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر مثلا. كل هذه خصوصيات مزعومة يدفع إليها الغلو، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، صحيح أنه ليس كأي بشر، هو أفضل البشر على الإطلاق، لكن في النهاية هو بشر، بشر بشر من جهة الطبيعة الطبع، فهو صلى الله عليه وسلم طبيعته كطبيعة أي بشر. أما في الفضل فهذا أفضل البشر على الإطلاق. طيب، يبقى تأويل نسيان النبي صلى الله عليه وسلم. تأويل نسيان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه على أقسام: ما يتعلق بنسيان القرآن قبل بلاغه هذا لا يكون أبدا، فالنبي لا ينسى قبل البلاغ، ودليل ذلك ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويروي ذلك عنه سعيد بن جبير وذكره البخاري في كتاب بدء الوحي. لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يعالج شدة فكان يحرك شفتيه أي بالقرآن وقت هذه الشدة والوحي ينزل عليه يبلغ يحاول أن يبلغ حتى إيه حتى لا ينسى يخشى النبي إنه إذا رفع الوحي وجاء يبلغ ينسى فكان وهو يعالج هذه الشدة يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما كما النبي كما كان النبي يحركهما. قال ابن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فهو مسلسل بهذه الصفة. فأنزل الله عز وجل عليه قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إن علينا جمعه لك في صدرك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي اتبع قراءته ثم إن علينا بيانه أي ثم إن علينا بلاغه. فجمع الله عز وجل النبي القرآن في صدره وحفظه من النسيان في بلاغه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكان بعد ذلك النبي إذا نزل عليه الوحي انتظر حتى إذا رفع بلغ صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النسيان قبل البلاغ هذا ممنوع لأن الله يحفظ كتابه سبحانه وتعالى. طيب بعد البلاغ على قسمين قسم النسيان الكامل بحيث لم يعد يذكر الآية هذا ممنوع فالنبي لا ينسى القرآن نسيانا كاملا أو الآية من القرآن نسيانا كاملا. القسم الثاني النسيان بطبيعته البشرية ينسى بعض الآية ينسى آية فيذكر فلان أو علان بها هذا أمر طارئ وهذا هو الذي يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بنسيان النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بنسيان الإنسان فقد سمعتم أن الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه فإن ذلك من أعظم المصاب وما أصيب الإنسان في هذا إلا بذنبه. ولهذا على الإنسان أن يتعاهد القرآن وأن يداوم قراءته. فإذا الإنسان قد من الله عليه بحفظ القرآن فقد من الله عليه بنعمة حرمها كل من في الأرض ولو أوتي كل واحد الدنيا وما عليها إلا من حفظ مثله. من أنعم وأعظم النعم يا إخوان بعد الإسلام والاستقامة إلى السنة من حفظ القرآن. قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي من الملك. هذا مكانه هذا قدره. ولهذا لو يأتين واحد إلى ابنتي عنده القرآن كله محفوظ يتزوجها هذا أعظم شيء. إذا كان واحد يحفظ القرآن وهو يعمل به ورجل على السنة ماذا أحتاج منه بعد ذلك؟ أحتاج منه 100,000 أيمة وخمس أوض وتروح وتيجي وإذا كان عجبك لا يكرم للقرآن يكرم صاحب القرآن يكرم في كل مجال يكرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله سبحان الله إن من إجلاله يعني من تعظيم الله إكرام صاحب القرآن وذي الشيبة المسلم. من إجلال الله إجلال صاحب القرآن. ولهذا قال عمر من خلفت على مكة؟ قال ابن أبزة. قالوا من ابن أبزة هذا؟ قال يعني مولى. قال مولى؟ قال إنه يحفظ القرآن. فقال عمر حقا فإن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما وضعوا آخرين. صاحب القرآن له الفضائل العظيمة جدا هنيئا له. صاحب القرآن الذي يتلوه ويعمل به صاحب القرآن الذي فيه هذه الفضائل من توفر فيه خمسة شروط: الحفظ، العلم، العمل، التحاكم، الاستشفاء. العلم، العمل، الحفظ، العلم، العمل، التحاكم، الاستشفاء. هذا هو صاحب القرآن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم القراء أظن لا أجل في نظر الحقيقة من الواقع العملي في بيان قدر حفظ القرآن من حديث أبي بن كعب. ما أظن حديثا في يبين عمليا قدر حفظ القرآن مثل هذا الحديث الجليل الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بن كعب وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. قال أبي: الله سماني لك؟ الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. طبعا هذه منزلة عظيمة. شوف سبحان الله، الله يأمر من؟ نبي الله أن يقرأ على أبي. شوف كم فضيلة بقى. قراءة النبي فضيلة ولو لم تكن من الله. قراءة أبي على النبي فضيلة، يعني لو جاء النبي إلى أبي وقال اقرأ علي يا أبي كما قال النبي لابن مسعود اقرأ علي. ولهذا شوف الفرق بين حديث ابن مسعود وبين حديث ابن أبي وحديث أبي، مع أن كلا الحديثين يمثل فضلا لابن مسعود وأبي، لكن فرق كبير جدا، فرق كبير جدا 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 بين أن يقول النبي لابن مسعود اقرأ علي وبين أن يقول النبي لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. يا الله. فإذا فضيلة القرآن عظيمة جدا، وعلى قدر هذا الفضل يكون الحرمان الذي يحرمه الإنسان من الأجر إذا نسي القرآن. فليس مصاب أعظم من هذا المصاب، وما يصاب الإنسان به إلا بذنب. إي والله، إلا بذنب، إلا بذنب. ولهذا المداوم على القرآن والحافظ له والمعتني به يحفظ الله غالبا غالبا، إن لم أكن يحفظ، أقول يحفظ الله عز وجل عليه جزما عقله إلى الممات. ولهذا إذا نظرتم إخواني إلى أهل القرآن، ومن أكثر من عرفت فيهم الخاتمة الحسنة أهل القرآن، ومن أكثر من عرفت منهم حفظ الجوارح إلى الممات أهل القرآن والعلم، لا سيما العقل. فيحفظ الله عز وجل على الإنسان هذا إلى الممات. وحدثني بعض إخواننا أن رجلا في بلدتهم بجوار كفر الشيخ كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب حفظا جيدا، يقول بلغ دي سن مبلغ عظيم حتى صار لا يعرف أبناءه، يعني يجلس الولد بجواره ما يعرف هذا محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا كذا، لكن القرآن على لسانه، يأتون يذكرونه بالآية فيقرأ القرآن. وبعضهم، وهذا رجل كان معي في المسجد ونحن في الرياض، دخل إلى إجراء يجرى عملية دامت ساعتين، وكان هذا الرجل يعني من أعجب من رأيته مواظبا على ورده. جلست معه حوالي 3 سنوات لم تتخلف ختمته عن اليوم الرابع غالبا، يعني ثالث يوم يبقى الرابع يبدأ الختمة الجديدة، 3 سنوات وأنا أتحرى، وما سألته مرة أصلا أنت بتختم في قديه يعني، لكن أنا أتحرى هذا بجواري، لأن طبعا من عاداتهم أو من أمورهم الطيبة هناك الطمأنينة في إقامة الصلاة إلى ثلث ساعة 25 دقيقة، فترى الناس يأتون من الأذان يستغلون بقى هذا الوقت في القراءة، يستغلون هذا الوقت في القراءة، فترى الواحد مثلا في الصلاة في كل صلاة يقرأ على الأقل ربع ساعة قرآن، يعني خلال اليوم ممكن يقرأ العادي جدا ممكن يقرأ جزء ونصف في الصلوات الخمس. ليه؟ تقام الصلاة بعد 25 دقيقة أو بعد ثلث ساعة، هذا أسرع ما يكون، فيستغل الناس القراءة في هذا الوقت. فهذا الرجل داخل لإجراء عملية دامت ساعتين، كل الساعتين يقرأ القرآن، كل الساعتين وهو مبنج. هذا أنا رأيته بعيني وأنا ذهبت لزيارته بعد إجراء العملية، ذهبت لزيارته فقالوا لي ذلك. فدائما سبحان الله حافظ القرآن يحفظ الله عز وجل عليه جوارحه، إذا كان لا سيما إذا كان طبعا عاملا به، مش أكالا بطالا محرفا للقرآن، لا هذا شأن آخر، هذا يعاقب بالقرآن. وقد يحفظ الله عليه القرآن عقابا له لتبقى الحجة مقامة عليه. واحد يقرأ القرآن وساحر، واحد يقرأ القرآن ويفسد بين الناس، واحد يقرأ القرآن ويأكل الربا، واحد يقرأ القرآن ويفسد في عقائد الناس وهو حافظ نطق الله، هذا عقاب. واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فاتبعوا الشيطان فكان من الغاوين. طيب نسيان القرآن قلنا أعظم المصاب، لكن نسيان القرآن يأثم عليه الإنسان أم لا؟ مسألة، هل يأثم الإنسان على نسيان القرآن؟ نقول نسيان القرآن على قسمين، واحد أن ينسى القرآن إعراضا عنه، يعني أعرض عنه وذهب فيه، فهذا لا يبعد إثمه، لأنه مفرط فيه، معرض زاهد، لا يبعد إثمه. وإن كنا لا نجزم بذلك، نجزم بالحرمان، نجزم بالحرمان، أما الإثم نقول لا يبعد إن كان الحامل إليه التهاون والإعراض. القسم الثاني من نسيه أو نسي بعض صوره لعارض كبر مرض، فهذا لا يأثم به الإنسان. هذا نعم، هذا قبل يعني السحر الأولين، قبل السحر، إنما الثاني وقت السحر، لأن أحوال النبي في القيام كانت تختلف. كان يقوم قيام داود يقوم أولا الثلث ثم ينام ثم يقوم السدس، يعني يقوم وينام، فهي تخبر عن الوقت الذي كان ينام فيه بين قيامين، يقوم ثم ينام ثم يقوم في السدس الأخير، فيتكلم عن الوقت الذي كان ينام فيه. فوقت السحر وقت ممتد، يعني وقت السحر وقت ممتد، وقت السحر ليس مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة، ولكن وقت السحر يمتد، تجد مثلا ساعة ساعة ونصف، هذا وقت السحر. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم قبله ثم ينام ثم يقوم في السدس الأخير، فيبقى قائما إلى الصلاة، صلاة الفجر. نعم، هو أي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم تفسير القرآن؟ النبي يعلم تفسير القرآن لا شك. لا، هو هذا حديث البخاري أيضا، هذا حديث البخاري، ابن عباس في البخاري في كتاب بدء الوحي، ثم إن علينا بيانا، قال ثم إن علينا أن تقرأه، القراءة يعني أيوة يكون إذا كان يمس المصحف بقراءة لابد، فلا يمس القرآن إلا طاهر، إنما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب لا يلزم الوضوء، يعني الوضوء يلزم لمس المصحف، أما القراءة لا يلزم لها وضوء. لو أنا هقرأ كده غيب لا يلزم وضوء، لكن إذا أردت أن أقرأ من المصحف فالوضوء يلزم لمس المصحف، لكن القراءة ما يلزم لها وضوء على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر.
لو كنت هقرأ بالنظر يا شيخنا
إليه،
ولو كنت هقرأ بالنظر بس يعني من المصحف
بجمل، المهم إنك ما تمس إلا بال إلا إذا كنت صاهر. نعم.
قال رحمه الله: باب في صلاة الليل. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة.
طيب، هذا الباب يعني طويل، لعلنا نرجعه إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.